قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدو وكراهة الخذ. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا كهمس عن ابن بريدة قال: رأى عبد الله بن المغفل رجلا من أصحابه يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو قال ينهى عن الخذف، فإنه لا يصاب به الصيد ولا ينكر به العدو، ولكنه يكسر السن ويبقى العين. ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره أو ينهى عن الخذف، ثم أراك تخذف، لا أكلمك كلمة كذا وكذا. قال: وحدثنا أبو داود سليمان بن معبد ساق السند بهذا الإسناد نحوه. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف. قال ابن جعفر في حديثه: وقال إنه لا ينكو العدو ولا يقتل الصيد، ولكنه يكسر السن ويبقى العين. وقال ابن مهدي: إنها لا تنكو العدو، ولم يذكر تبقى العين. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن علي ساق السند إلى جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خذف، فقال فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكو عدوا، ولكنها تكسر السن وتبقى العين. قال فعاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم تخذف، لا أكلمك أبدا. قال: وحدثناه ابن أبي عمر قال: حدثنا الثقفي عن أيوب بهذا الإسناد نحوه. سبق الكلام الدرس الماضي على جواز أكل الأرنب، وأن جماهير أهل العلم ذهبوا إلى الجواز، وإن كانت الأرنب تشبه القط، وإن كانت تحيض كما تحيض المرأة وكما تحيض الضبع وكما يحيض الخفاش، أربع حيوانات تحيضنا: المرأة، الأرنب، الضبع، الخفاش. لكن المكلف من هذه الأربعة المرأة التي خلقها الله للإنسان، والتي وهبها الله جل وعلا العقل، والتي أمرها الله جل وعلا ونهاها، والتي لم يفرق الله جل وعلا بينها وبين الرجل إلا في قضايا قليلة ومسائل بسيطة، وأمر حيض المرأة يا رجال أيها الآباء أيها الأزواج أيها الأولياء، قضية حيض المرأة قضية كبيرة يسألنا الله تعالى عنها يوم القيامة، كما يسأل الله جل وعلا المرأة المتعلمة البالغة العاقلة عما يتعلق بأمر هذا الحيض. هذا الحيض ليس بأمر سهل، هذا الحيض يقربها إلى الله تارة ويبعدها عن الله، لأن هذا الحيض الذي يخرج من المرأة له أحكام وأحكام وأحكام طويلة وعريضة. ولكننا بصراحة، لأننا لا نعنى بأمور بناتنا ولا نسائنا ولا أمهاتنا ولا زوجاتنا، لا نعلم عن أمور الحيض شيء. وحرام عليك أيها الرجل أن تدع المرأة لا تعلمها أمر حيضها، وقد بلغ بنا الجهل وبلغ بنا البعد عن الله تعالى أنه متى ما تكلم علماؤنا على ما يتعلق بأمور الحيض قلنا إن هؤلاء علماء الحيض والنفاس، هؤلاء ليسوا بعلماء الذرة ولا بعلماء الجيولوجيا ولا بعلماء طبقات الأرض ولا الفضاء، هؤلاء علماء الحيض والنفاس. علم الحيض والنفاس إن علمته وعلمته زوجك كانت زوجة لك عند الله يوم القيامة، وإن تركتها هكذا جاهلة لم تعلم ما يتعلق بأمور حيضها أخذت يوم القيامة بتلابيبي وتلابيبك، يا ربي إن لي عند هذا حق خذه منه. الزوجة تقول لله ذلك يوم القيامة، كما أن الولد يقول لله جل وعلا ذلك يوم القيامة، يأخذ بتلابيب أبي، يا أبي يا رب إن أبي هذا علمني علم مدني صر لم يعلمني علم الشرعي يبلغني إليه، ولهذا أنا اليوم يا ربي خاصر ليس لي من العمل شيء، لا أعلم صلاتي، لا أعلم صيامي، لا أعلم طاعتي، لا أعلم ما يقربني إليه، لا أعلم ما يقربني يبعدني عنك، سبب هذا والدي يا رب خذه مني. لهذا يا إخوان علينا أن نسأل العلماء عما يتعلق بأمور حيض النفاس. المرأة تكون مبتدئة، المرأة تكون معتادة، لها عادة 3 أيام 6 أيام 7 أيام، المرأة قد تكون مستحاضة يعني لها عادة أيام 5 6، ولكنها تارة تبتلى بمرض الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأتي كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يركض لها عرقا يسمى العاذر أو العاذر، يركضه برجله يريد أن يفسد عليها صلاتها وطاعتها وقربتها إلى ربها، فيلتبس عليها الأمر، يظل الدم 20 يوم 30 يوم، وربما أنها تسج سج يعني كالبزبوز يخرج عليها طوال العام الأعوام. فلقد كانت حمنة بنت جحش، وكانت فاطمة بنت جحش، وكانت زينب بنت جحش، وكانت فاطمة بنت أبي حبيش، وبعض النسوة يستحضن يعني الدم يسيل عليها بغزارة لا في أيام العادة فقط وإنما يستمر ليل نهار طوال الدهر. ما حكم هذه؟ أتصلي؟ لا تصلي. والمرأة متى ما ظهر عليها الحيض لا تصلي أيام العادة، لا تصوم أيام العادة، هل تقضي الصوم؟ لا تقضي الصوم. تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة. ظهر عليها الدم اليوم يوم وانقطع، ثم ظهر اليوم الثاني وانقطع، ما حكم ذلك؟ كل هذا الحكم يتعين علي وعليك أن نتعلمه. لا بد أن نرجع إلى علماء الحيض والنفاس إذا أردنا أن ندخل جنة الله. يا جماعة الإسلام والله أي علم مدني والله لا يدخلك الجنة إلا إذا أضفت إليه العلم الشرعي الذي جاء به الشرع. تعلم ما شئت، الإسلام ما حرم، الإسلام ما منع، الإسلام دعانا إلى أن نتعلم كل شيء يقربنا يسعدنا فيه خير لنا لا بأس بذلك ولا مانع منه. شريطة ألا تنسى الله تعالى، ألا تنسى ما خلقك الله تبارك وتعالى لأجله. إن تعلمت ما تعلمت ونسيت ما خلق الله تعالى لأجله الله تعالى لا يدخل ذلك العبد جناته. ما تعلم من علوم المدنية شيء ولا يعلم شيء، أخرس أهمر لا يعرف أي شيء، ولكنه عرف الله عرف نبيه عرف الإسلام دخل جنات الله تبارك وتعالى. الذي ساقني إلى هذا الكلام الأرنب تحيض، والمرأة تحيض، والخفاش تحيض، والضبع تحيض، لكن المكرم الآدمي المرأة الرجل كرمهم الله إذا خرج منها دم الحيض لها أحكام وأحكام لا يستشعر المقام لذكر هذه الأحكام. وأنا أتكلم الآن على ما أباح الله تعالى لنا من الأكل، وإنما أريد أن أنصح، والنصيحة تنفع المؤمنين. لا بد يا أخي أن تتخذ لك شيخ في حيك في مسجد قومي في بلدك، فأتي إليه ولو في الأسبوع مرة تتفقه في دين الله، تعلم ماذا افترض الله عليك. الله خلقك هكذا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ أحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني لا يؤمر ولا ينهم؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى؟ الله يدع هكذا تبهللا، لا يؤمر لا ينهى لا يحاسب لا يعاقب؟ لا، لابد. ما خلقنا الله هكذا كبقية الحيوانات؟ يا أخي حتى الحيوانات يوم القيامة الله تعالى يحشرها، والله جل وعلا يجمعها، والله تعالى يقتص من الشاة الجلحاء، الشاة القرناء من الشاة الجلحاء، الشاة التي لها قرون تعدت على شاة ليس لها قرون، يؤخذ منها ذلك يوم القيامة، فكيف بي وبه؟ وقد قال الله تعالى لنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة، يعني الأوامر والنواهي، يعني الشرع، يعني ما جاء به صاحب هذا القبر. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. لما ظلوم جهول؟ لأن الله أنه تحمل الأمانة. وإذا سألته وقلت له كم فرائض الوضوء، كم سنن الوضوء، كم مستحبات الوضوء، فرائض الوضوء كم؟ لا يعرف، لا يدري. أركان الصلاة كم؟ واجبات الصلاة كم؟ السهو، من سهى ماذا يعمل؟ ماذا يفعل؟ والله متأسف معك. ليه؟ قال لأني ماني من رجال الدين. هذا يحتاج إلى رجال دين؟ هذا لا يحتاج إلا إلى رب العالمين. رب العالمين خلقنا لطاعته، خلقنا لأمره، خلقنا لنهي، لا إله إلا هو. فلا بد أن نعلم لماذا خلقنا. الله تعالى خلق لنا هذا العالم، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، سخره لنا نستغله نستفيد منه. جلله الله تعالى لنا نتصرف فيه بما نشاء. وب يا أخي، وب جاء بين القطب الجنوبي البارد القارس الشديد البرد، ذهبوا إلى ليلة القطب الجنوبي وظلوا يدرسون طبيعة القطب الجنوبي. يا أخي جماعة صعدوا إلى العلو إلى الفضاء. يا أخي هناك سفن قائمة لها سنون قائمة، اختبارات أعمال وما إلى ذلك. الله جل وعلا لأنه خلق هذا لنا، خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وأنت المكرم خلقك الله تعالى لطاعته ولعبادته ولأمره ونهيه، لا إله إلا هو. إذا نصيحتي أننا نجعل لأنفسنا وقت، لو في الأسبوع مرة. أنا مالكي، هذا شافعي، هذا حنفي، هذا حنبلي، هذا من أهل الحديث، الكتب متوافرة موجودة والعلماء متوافرون موجودون، تتفقه في دين الله، تعرف لماذا خلقك الله ولماذا نهاك الله ولماذا نهاك الله تعالى، حتى نكتسب رضوان الله وندخل جناته، لا إله إلا الله. هذه الأرنب لحمها لذيذ، الله تعالى حله لنا، وكما قلت في الدرس الماضي لا سيما من يرغب أن يأكل لحم الأرنب بالملوخية، حلال جائز ما حرمه الله تبارك وتعالى. لكن قد يسألنا سائل، وهذا هو الموضع المهم، قد يقول قائل لا تجوز، لما لا تجوز؟ قال لأنها مشابهة للهر للقط في الخلق، ثانيا لأنها تحيض الجواب جماهير العلماء قالوا بالجواز، واستدلوا على الجواز بالقصة التي سبق أن ذكرها لنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس: نحن في سفر ومررنا على مر الظهران. مر الظهران موضع قرب وادي فاطمة، أو هو وادي فاطمة بعد عسان، فأنفجنا أو فاستنفجنا أرنب، يعني أثرنا أرنب ونفرنا أرنب، ولما استثرنا الأرنب عدد وجرد، وإذا بالناس جروا خلف هذه الأرنب فعجزوا وغلطوا ولم يقووا على إدراكها. قال أنس: فعدوت حتى قبضتها بيدي، أخذت الأرنب لأنه شاب صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقل إنه لا يعرف لا شيشة ولا يعرف تنبات ولا يعرف جراف ولا يعرف ما يملأ الفشة وما يسودها كما يقول الأطباء، لأن هذا التنبات ولأن هذه الشيشة والنرجيلة هذه تؤثر على الفشة حتى لا تأخذ راحتها، عندما يتنفس المرء الفشة ترتاح وتعود وترتاح، ومتى ما شرب المرء التنبات وإذا ما شرب الدخان ومتى ما شرب الشيشة والجراك أصبحت الفشة محروقة، وبعد ذلك في يوم من الأيام وهو يمشي ومن حيث يدري ولا يدري، وإذا به يسقط ميت هالك، أنفق ماله في معصية الله ويعتبر ممن قتل نفسه. والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. أما الجماعة الآخرين يا إخوان الذين يستعملون مخدرات وخمور وهيروين وكذا، هؤلاء ليسوا في عداد العقلاء في شيء، هؤلاء الدواب خير منهم، لأن الذي يتعاطى هذه المخدرات بإقرار واعتراف وتقرير الأطباء أن هذا حيوان من يستعمله، الذي يستعمله حيوان يستعمل هذه المخدرات وإذا به يعلو على أمه وإذا به يعلو على بنته، يعني جامع أمه وبنته، وربما أن يبلغ إلى درجة هوس يأتي إلى أمه فيقطع أذنها أولا وبعد ذلك يفقع عينها ثم الأذن الآخر ثم الأصابع الثانية، لأنهم الدين أحمر، نسأل الله العافية والسلامة. الله ما يحرم علينا شيء سدى أبدا إلا لأمر يعلمه، وقد جرب علم كما يذكر الأطباء أن هؤلاء الذين يتعاطون هذه الأمور بدعوى أنهم يريدون أن ينفسوا عن أنفسهم ويريدون أن يرتاحوا وما إلى ذلك، وإذا بهم يقعون في أمر أشد وأطم، وإذا لم يأخذ طفلا صغيرا أو يأخذ بنتا ويطأها وتموت أمامه وهي تفرغ وهي تشهق وتفعل لا يرتاح، أعوذ بالله. ونسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إيه أنس أدرك مثلا شاب، لكنه شاب تقي، شاب يخدم النبي، شاب ليس كبقية الشباب، شاب من الذين ينظر الله تعالى إليهم ويعجب الله منهم، يعجب الله تعالى ربك من الشاب الذي ليست له خطوة، يعني ما له شهوة في المعاصي، المعاصي متوافرة كثيرة، ومع ذلك وفقه الله تعالى فقبض على نفسه وما أعطى نفسه مناها وظل مع ربه تبارك وتعالى. الله جل وعلا يعجب من هذا الشاب ويدخله الله تعالى جناته، وإذا ما كان يوم القيامة أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن شاب في وسط شباب رجال ونساء، يا أخي ليه الحذر ليه المنع؟ هيا أنا أعطي نفسي مناها، نساء وخمر ومخدرات وفسوق وإجرام. اسمع، يصل 30 عام بعد ذلك يبوش على ورق، لأن الجسم أرهق خلاص استنفذ هذه المخدرات والخمور والنساء تستنفذ تأخذ القوى، لا يبلغ الأربعين من العمر إلا وقد هفر ظهره وفقد عينه واحتاج إلى عكاز. بعد ذلك يكره الوالد ويكره الولد ويكره الزوجة ويكره المجتمع ويكره الله ويكره أولياء الله والصالحون من عباد الله. لذة متعة بسيطة لأيام قليلة ولكنها تفني العبد إلى الأبد، نسأل الله العافية والسلام. لكن يا ابني يا أخي امسك نفسك وكن مع الله، فلقد رأينا شياب كبار في مدينة النبي وغيرها. يا أخي شيخ القراء في المدينة رحمة الله تعالى عليه الشيخ حسن ابن إبراهيم الشاعر مات وله من العمر 132 عام ويجلس الطلاب يقرؤون عليه، هذا يقرأ برواية ورش وهذا برواية حف وهذا برواية قانون وهذا بجارة الدوري وهذا برواية فلان، وهو يسمع. ولو كانت هذه السواري تنطق لشهدت الشيخ حسن الشاعر رحمة الله تعالى عليه بما كان يفعل. الكل يقرؤون سويا وهو يسمع لهذا وهذا، وإذا أخطأ هذا أوقفه، سمعه حديث بصره حديث إلى أن لقي الله تعالى، قوته قوية إلى أن لقي الله تعالى. يحفظ الله يحفظ. وإذا لم يحفظ الله لا يبالي الله تعالى به، حالا يرتعش إيش له ذلك، والله هذا كان من المكيفين ومن الخمارين ومن الحشاشين ومن الزنات ومن المجرمين، انظروا إلى ما فعل الله تعالى به. هذا شيء معروف، هذا شيء مقرر، هذا شيء الله بالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. ولهذا نقرأ باب الله ونسأل الله جل وعلا أن يهمنا ويوفقنا ويثبتنا ويسددنا وأن يجنبنا السوء ما ظهر منه وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الشاهد الجمهور على أخذ الأرنب ذهب بها إلى عمه أبي طلحة زوج أمي، فأخذ أبو طلحة الأرنب وذبحت الأرنب وأخذ ورك الأرنب وأخذ فخذيها أبو طلحة وأهداها لرسول الله، ذهب بها أنس إلى النبي فقبل النبي الحديث. كون أبي طلحة ذبحها دليل على الجواز، إهداؤها لرسول الله وقبولها دليل على الجواز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يفر على بعض. لو كان أكل الأرنب حراما عندما أهديت لسيد الخلق لقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا لا يجوز، والصحابة الذين تسابقوا ليأخذوا الأرنب لو كانت الأرنب حرام لما سارعوا ولما تسابقوا حتى يأخذوها، فدل ذلك على أنها جائزة، على أنها جائزة جائزة جائزة، لا بأس بذلك ولا مانع منه إن شاء الله. قال أنس مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلهبوا، يعني عجزوا، فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بورثها وبخذيها إلى سيد الخلق، فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. ولهذا ذهب الجماهير إلى الجواز، إلا ما يذكر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعن عالم من علماء التابعين يسمى عبد الرحمن ابن أبي ليلى. وعلى كل حال العلماء يتكلمون ويقولون، ومتى ما وجد قول الله وقول رسول الله لا قول لأحد مع قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الكلام اليوم على باب جديد يقول فيه المصنف الإمام مسلم، باب ما يستعان به على الاصطياد والعدو، يعني الجري او العدو نستعين به على عدونا، وكراهة الخد، والخد معناه أن يرمي الإنسان الحصى، يجعل الحصى بين السبابة والإبهام ويرمي بها، أو آلة يوضع فيها الحصى ويرمى بها. فهل يجوز لنا أن نستعين على الصيد بحجر، برمح، بسهم، بآلة، وهذه الآلة محددة ليست مثقلة؟ الآلة المثقلة إذا رمينا بها الحيوان وأصابت الحيوان ومات الحيوان الذي يجوز أن يصاب مات بالثقل لا يجوز أن يؤكل، ولكن إذا رمينا بمحدد هذا المحدد خزق وخرق وأخرج الدم جاز. هل يجوز لنا أن نستعين بآلة أو أن الصيد لابد أن يكون بالأرجل؟ الجواب لا، أنت تصطاد بما يجوز أن تصيد به، وتستعين بأي وسيلة تبلغك إلى الهدف والمقصود. لا يلزم إلا سهم قديم، إلا رمح، لا، الرصاص اليوم نرمي به لأنه يخزف ويخرق ويخرج الدم المسفوح، فمتى ما خرج الدم المسفوح حل لنا أن نأكل. ما خرج الدم المسفوح لأن شيء ثقيل وقع على الأرنب وقع على الصيد لا يجوز لنا أن نأكل. وذكر رحمه الله تعالى عن ابن بريدة قال رأى عبد الله بن المغفل المزني رجلا من أقربائه يخذف يرمي بحصى، وعبد الله بن المغفل يا إخوان ما هو مغفل وإنما هذا اسم على عادة العرب، العرب يسمون أبناءهم بالأسماء الكريهة ويسمون مواليهم وعبيدهم بالأسماء الجميلة، رباح، مبروك، مبارك، وتعال إلى ولدي يسمي ولده شهاب ولظى ونار وحرب ومرة وكلاب وما إلى ذلك، وهذه عادة قد زالت والحمد لله، لكننا دخلنا في عادة أخرى يا ليتنا لا ندخلها. هذه العادة الأخرى العرب الأوائل يسمون كلاب مرة، حنظل، شهاب، لظى، اسم كريه ليس بحسن، لكننا اليوم نحن نسمي بأسماء الإفرنجات، تطور، تقدم، مدنية، يسمي ولده اسم نصراني، باسم نصرانية، باسم مغنية، باسم مغني، باسم فاسق، باسم داعر. أما أن تسمي أسماء الجراويين محمد أحمد رأي أبو بكر عمر وعثمان وعلي، هؤلاء غريبين. قال لي قائل وهو ثقة أسميت ابنتي حفصة وفاطمة فاجتمع علي القرابة، حفصة ايه وفاطمة ايه؟ ما زلنا حتى اليوم لهذا المستوى فاطمة وحفصة؟ هيا حج حفصة وحج فاطمة، حج فاطمة لا سمي اسم اخر. ايش اسمي؟ سوزيت، سوزيت يعني سوء زيت، زيت سيء ما هو طيب، هذا اسم جاهل ليس بحسن. كرينا شيء وقعنا فيما هو أضر. أرأيتم نصرانيا سمى فاطمة، سمى حفصة، من هي فاطمة؟ فاطمة الزهراء ابنة رسول الله، حفصة بنت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها زوج رسول الله. أسميت ابنتي اسما، يقول لي قائل
أسميت ابنتي اسما باسم زوجات رسول الله، اسم ابنتي قال أم سلمة، أم سلمة. لما ذهبت إلى القابلة جاءت القابلة، ما اسمها؟ قلت أم سلمة. فرحت القابلة، والله هذه أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ذهبت إلى المستشفى حتى أسجل وآخذ شهادة ميلاد، قال للكاتب إيش الاسم؟ قلت أم سلمة، قال لي بيض الله وجهك، هذا اسم ما مر علي خط، من هي أم سلمة؟ قلت له، يقول الراوي قلت له زوج رسول الله، قال بارك الله في أم سلمة. كبرت الفتاة، دخلت الروضة، لما دخلت الروضة أو المدرسة وإذا بالأبلة، إيش اسمك؟ أم سلمة. أمه هيا تعالوا يا بنات، هي وحدة اسمها أم سلمة وهي ما ولدت، فكرهت البنت أم سلمة. يا بابا انت سميتني أم سلمة، البنات والأبلات والمدرسات كلهن يشتمنني، تعالي بنت صغيرة ما ولدت تسمى أم؟ هذا يدل على أي شيء؟ يدل على عدم ثقافة المجتمع، الثقافة الإسلامية. المجتمع الذي لا يعرف أن أم سلمة هذه المرأة زوجة رسول الله. ومن الحظيات المباركات المسلمات اللاتي هاجرن إلى الحبشة كانت من السابقات في الإسلام، اسمها هند وكنيتها أم سلمة، فغلبت الكني على الاسم ورجعت من الحبشة إلى مكة وهاجرت من مكة إلى المدينة. ويوم أن أرادت أن تخرج من مكة جاء آلها ومنعوا آل الولد، ومنعوا الولد من السفر، أخذ الولد ما تسافرين بولدنا، منعوها، جاء أهلها وأخذوها منعوها، أقامت دهرا حولا وهي تخرج إلى قرب منى تبكي، ولدها فقدته، زوجها هاجر إلى طيبة، أهلها منعوها من المجيء حتى يسر الله أمرها، فهاجرت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأقامت بطيبة مع زوجها إلى أن مات زوجها. ولما مات زوجها دخل النبي عليها وخطبها، لأن زوجها أخ للنبي من الرضاع. ولما مات زوجها ترك لها سلمة، وترك لها عمرو، وترك لها زينب، وترك لها درة، أولاد كثر. أراد النبي أن يجمع أبناء أخيه من الرضاع. ولما دخل عليها وأبو سلمة قد ارتفع بصره، غطى النبي بصره وبدأوا يبكون، قال النبي لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. انتهت من العدة، تزوجها رسول الله. قالت يا رسول الله، خطبها، قالت يا رسول الله أنا مصبية، أنا عندي صبيان وأنا امرأة غيرة، عندي غيرة، أنت عندك عدة زوجات. قال النبي لها أما صبيتك فرزقهم على الله، وأما غيرتك فإني أدعو الله أن يزيلها عنك. فدعا الله فأزالها عنها، وضم النبي الصبيان إليه. هذه أم سلمة التي لا يعرف بعض المجتمعات من هي، إنها الزوجة الصالحة المباركة الطيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هل نعرف اسم نصارى ولا نعرف أسماء الصحابيات، أسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم؟ إذن عبد الله ابن المغفل، أقول ليس مغفلا، عبد الله ابن المغفل من مزينة، مزينة قبيلة من قبائل العرب، لا تعود إلى حرب وإنما تعود إلى خزاعة، وديارها معلومة. ويا ليت المثقفين من قبيلة مزينة المتعلمين من قبيلة مزينة يجمعون لنا أصحاب الصحابة، أسماء الصحابة المزنيين، يتتبعون كتب التراجم، يتتبعون كتب أسماء النبي. يا ليت سهران وغامد ومسروح وحرب وبلي وجهينة يخرج لنا جماعة متعلمون يجمعون لنا فلان الجهني والجهني 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 والمزني والأسلمي والكذا ويخرجون لنا نقرأ ننظر ماذا فعل أولئك الأوائل، ماذا فعل أولئك الأمجاد. نقدم للعالم شيء، هذا الشيء الذي نقدمه للعالم لا يعود مرة أخرى أبدا. إن أولئك الأوائل المزني والجهني والسلمي والبلوي والكذا وكذا هم الذين مصدروا الأمطار، هم الذين فتحوا البلاد، هم الذين علموا الخلق. هذا عبد الله بن المغفل المزني رضي الله تعالى عنه، بعثه عبد الله، بعثه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى البصرة لما فتحت البصرة مع 10 من أصحاب النبي. اذهبوا إلى البصرة، علموا أهل البصرة دين الله، علموهم شرع الله، علموهم دين الله. هذا عبد الله بن المغفل وليس بمغفل. يا أخي المغفل إنما يعرف كوع من جوع. المغفل إذا قلت له فين كوعك وفين بوعك وفين كوعك إذا ما عرف مغفل، لأن الكوع والبوع، الكوع نعبد الله بمعرفتي، نعبد الله بمعرفتي، الكعب نعبد الله بمعرفتي. المغفل الذي قلت لك لا يعرف فرائض الصلاة ولا مستحبات الصلاة ولا سنن الصلاة ولا واجبات الصلاة، وإذا أخطأ في صلاتي لا يعرف كيف يصلح صلاته، كيف يفعل، لا يعرف ما يتعلق بسجود السهو، لا يعرف ما يتعلق بالربا، هذا البيع حرام لا يجوز، فيأكل الربا ويكبر بطنه ويكثر أولاده، وإذا به الشياطين مرضه، ويوم القيامة الله جل وعلا يحاسبه على ما فعل، لأنه عدو لله ومحارب لله. والله جل وعلا يقول فأذنوا بحرب يا مرابون، يا من تأكلون الربا قل أو كثر فأذنوا بحرب من الله، الله هو الذي يحارب. وإذا قام الله جل وعلا الخلائق يوم القيامة الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطفه الشيطان من المس، الذي يأتي الشيطان إليه ويصرعه، كيف يصرع؟ يسقط ويقوم ويسقط يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين الذين يتعاملون بالربا والذين يأخذون الربا. ولو كان الربا فلس، ولو كان الربا قرش على مثل يوم القيامة من آدم إلى آخر البشر، أنه متى ما قام يتخبط ويصرع ويلقى في الأرض وبطنه كبيرة، يعلمه الناس بذلك يوم القيامة كما أخبرنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذا عبد الله بن المغفل، ما دام جاءت المناسبة للكلام عليه، عبد الله بن المغفل أحد البكائين، أحد البكائين. بكائين جمع بكاء، الواحد بكاء، البكاؤون جملة. هؤلاء البكاؤون أتوا إلى رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغزو، يخرج للجهاد في سبيل الله، طلبوا من النبي أن يحملهم، نريد يا رسول الله مركوب حتى نخرج، لو 3 على بعير، 4 على بعير، 5 على بعير. اعتذر الناس، ما عندي ما أحملكم عليه، وإذا بهم يبكون ويتضرعون وينهال الدمع، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجل ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ما عندهم جرار في تمر حتى يأكلوا التمر ويجاهدوا، وليس عندهم دواب يركبون. بعد ذلك أتى الله بالخير السر، فدعاهم النبي وأركبهم وخرجوا مع رسول الله يقاتلون رضوان الله تعالى عليهم وارضاهم. صاحبنا عبد الله بن المغفل صار له هذا الموقف. ما هو الموقف؟
قال ابن اخيه يخلف.
ابن اخيه يخلف حصى
يضرب بها يرمي بها.
فقال له عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه: لا تخفيه. وبين له السبب، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره وينهى عن الخد. لما؟ لأن النبي قال: لا يصاب به الصيد. هذا الخد لا يصيب صيد حيوان ولا شيء، ولا ينكو به العدو. لو ذهبنا للقتال وقمنا نخذل لا يقتل عدو، الخرج لا ينفع بشيء، ولكنه يكسر السن ويبقى العين. هذا كلام رسول الله. نهى عن الخد، يعني الخد الرمي بالأصابع أو ببندقية صغيرة اليوم يوضع فيها ماء والطفل الصغير يرش بها زميله الصغير حتى تسقع. هذول الغربيين هؤلاء يريدون لنا خير؟ ما يريدون لنا خير، وإنما يأتوننا بالشر لينشأ أولادنا على الشر من الصبا، ويدربوننا على هذا. حتى الحلوى التي تباع فيها ورق في الداخل، هذا الورق الداخلي صور، صور لمن؟ صور للراقص ولمغني ومغنية وفاكرة ولباس معلوم مخصوص. يعني يا ولدي أستطيع من اليوم أن ألسم هذه في ذهنك حتى تكبر، وإذا كبر تكون على هذا الحال. شنطتها كلها مليئة بهذا الشيء لأنها خلقت لهذا الشيء. وأما أنت وأنا فما خلقنا للذهب، وإنما خلقنا لما خلقنا له. وقد قال القائل ما قلت لك: كتب القتل والقتال علينا في سبيل الله، وعلى الغانيات تجر ثوبها، تطيل ثوبها وتجره في الأرض وتتزين، لا باس ولا مانع، ولكن الأمور منعكسة، الأمور منعكسة. المرأة تطلع فوق والرجال ينزل أسفل. والله والله تعالى انظر إلى ثوب الرجل وإذا به يغطي جزمتين، أجلكم الله. وتعال شوف الهاني إلى نص الفخذ، مثل إيش اسمه؟ من الجوب ومن الجوب. وتعال انظر إليها تريد أن تسبح في الفندق، وإذا بها عالية من كل شيء إلا موضع العفاف وإلى موضع الحمالة. حمالة ما في شيء. لما؟ أنا أقول لك السبب. لما؟ السبب أن الغربي المستشرق المجرم الفاسق قال للمرأة: أنت زينة. الله خلق الزينة للمتاع، الكل يتمتع به، لا زوجك فقط، لا، المرأة نجفة حلوة، هذه المرأة الكل يستنير بها والكل ينظر إليها والكل يتمتع بها، وملأوا دماغها وشحنوه فأصبحت على هذا الحال. ترى أنها ليست خاصة للزوج، هذا ليس كل النساء، بعض النساء التي انحرفنا وسلكنا هذا الدرب، نسأل الله العافية والسلام. إذن عبد الله بن المغفل قال له: تركوا العين، لا تقتل الصيد، لا تنكو العدو، لا تخلق، انتهي يا ابني. سمع الولد هذا الكلام، ولما كان اليوم الثاني واذا بابن اخي عبد الله بن المغفل الذي نهاه عبد الله بن المغفل امس يرجع ويخلق. اسمعوا الادب، انظر الى التربية والى هذا النوع من التربية. لما رآه ثانية يفعل قال له: اخبره
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذ وتخذل تقع في المخالفة، والله لا أكلمك كذا وكذا يوم، هذا جزاءك وهذا عقابك، أنت بلغت إلى حد تحاد الرسول تشاق الرسول. أنا أقول لك إن النبي نهى، وإذا بك ترجع وترتكب المخالفة أنا لا أقول جزاؤك ضرب، وإنما الجزاء هجر، أنا أهجرك ولا أكلمك كذا يوم، وما كلمه كذا يوم. ليه؟ لما؟ لأنه خذف وخالف بعدما علم أن النبي نهى، والله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا بالكلية. والرسول يقول إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بالكلية، لأنه لا ينهانا إلا على عن شيء لا يضلنا، إلا عن شيء يسخط الله. لكن إذا أمرنا بأمر نأخذ بهذا الأمر على قدر استطاعتنا. ما معنى على قدر استطاعتنا؟ هل المعنى النبي أمرنا بأن نصلي الصلوات الخمس؟ أنا الحاج عمر الرسول نهى بخمسة، أمر بخمس صلوات، أنا في استطاعتي ثلاث صلوات، صلاة الظهر صلاة العصر وصلاة المغرب، لكن صلاة العشاء هذه تمنعني من الذهاب إلى وصلاة الصبح كذلك تمنعني وتدعوني للاستيقاظ مبكر، لا سيما وقت البرد. يا أخي ليه ما صليت الصبح؟ ليه ما صلي العشاء؟ قال لأن النبي قال يا أخي إيش قال؟ إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لا، ليس المقصد هذا، ليس هذا هو المعنى. المعنى أمرت بأمر، أمرت بأن أصلي قائم، الله تعالى قال وقوموا لله قانتين، وجب علي أن أصلي قائم، لكنني مريض لا أقوى على أن أصلي قائم، باستطاعتي أن أصلي قائم، لا أستطيع أن أصلي قاعد، استطاعتي أن أصلي راقد، لا أستطيع أصلي على جنب، لا أستطيع أهز الرأس، لا أستطيع أشير بالعين، هذا وليس المعنى أنني لا أقوى على الصلاة قائم وأنا مريض على السرير الأبيض، يا فلان هيا صلي، لا أنا ما أستطيع. ليه ما تستطيع؟ قال لأني ما أستطيع أن أقوم. لا يا أخي، ما تستطيع أن تصلي قائم، قاعد راقد على جنب، تومي براسك، تومي بعينين، حتى بالعينين يومي، هذا معنى إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الله جل وعلا أوجب علي صيام رمضان، جاء رمضان وشاء الله تعالى أنني مرضت في أول رمضان، لا أصوم لأنني لا أقوى لأيام المرض، وإذا صحيت أصوم ما وجب ما بقي، وبعد ذلك أقضي، لأن الله تعالى قال فعدة من أيام أخر، هذا معنى قول النبي فأتوا منه ما استطعتم. وما نهيتكم عنه فاجتنبوه بالكلية، إذن العقاب لك يا ولدي يا ابن أخي أنني ما أكلمك، ما أدري كم الأيام التي قالها، وما وقفت على ما قال العلماء عددها كم، لكن عبد الله بن مغفل هجر الولد وما كلمه، ما كلمه حتى مضى في المستقبل. واسمع قصة أخرى في هذا الباب وهي أشد من الأولى. القصة الأخرى لوالد مع ولد، وليس لعم مع ولد أخيه، وإنما هي لوالد مع ولد. هذا الوالد عبد الله بن عمر صاحب رسول الله المشهور باتباع السنة المعروف، إذا قيل عبد الله بن عمر خلاص انتهى شيء. ابن عمر من شدة حرصه وتمسكه إذا سافر ينظر أين صلى رسول الله الظهر، ينزل ويصلي حيث صلى رسول الله، حتى بلغ إلى حد أين تبول النبي في السفر، ينزل يتبول
حيث تبول رسول الله
رضي الله تعالى عنه، قال له ابوه وقال له الناس هذه قضايا لا تجري، هذه قضايا ليست شرعية وانما هذه قضايا عادية، انت صلي حيث يسر الله، تبول حيث يسر الله، لكن لا تختر الا هذا الموضع، هذا ليس من السنة. المهم هذا صنع ابن عمر. ابن عمر تحدث بحديث وعزى هذا الحديث الى رسول الله، وقال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، لا تمنعوا النساء من الاتيان الى المساجد، اذا ارادت المراه ان تصلي في المسجد لا تمنعها، شرط هي تريد ان تصلي، المراه لا يتعين عليها الصلاه في المسجد، المراه صلاتها في البيت افضل، حتى في مسجد الرسول، حتى في المسجد الحرام الصلاة هنا بألف، والمرأة إذا صلت في بيتها صلاتها في البيت أفضل من الألف، المرأة إن صلت في المسجد الحرام بمئة ألف، فلو صلت في فندقها عزلها بيتها أفضل، لأن النبي قال ما قال، المرأة صلاتها في قعر دارها افضل من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في مسجدها في البيت يعني ان كان لها مسجد في البيت. هل النساء لهن مساجد في البيت؟ اليوم لها غرفه خصصتها تصلي فيها يا رجاله؟ هل علمنا النساء هذا الامر؟ علمنا ام البيت الهاني خذي لي غرفه، هذه الغرفة إذا جاء وقت الصلاة صلي فيها، خذي هذا الشرشف كبير البسي، خذي لك سجادة ضعيها، خذي بناتك التي بلغت ثلاثة وأربعة وخمسة علميهن يصلين معك، خذي أولادك من بلغ ثلاثة أربعة خمسة سبعة يصلون معك، إذا جاء وقت الصلاة يصلون معك. هل يوجد هذا عندنا اليوم؟ يا رجال الإسلام، يا أباء أبناء الإسلام وبنات الإسلام، هل اهتممنا بهذا الأمر؟ أيوجد فينا هذا الأمر؟ الأمر الموجود مع العكس في البعض، حتى الوالد ما يصلي يا أخي. خلونا نتكلم بصراحة، نحن نزعم أننا مسلمون السلام عليكم، كيف لا يمقتنا الله؟ كيف لا يغضب الله علينا؟ كيف لا ينزل الرب علينا جل وعلا سخطا؟ كيف لا تمضي علينا سنون ما ينزل علينا القطر، ما ينزل علينا القطر، ندعو ولا لا يستجاب لنا، صلاة ما نصلي، المرأة لا تصلي في البيت، والله وبالله وتالله حدثني ثقة قال والله إن زوجتي لا تصلي وأولادي لا يصلون، ولا نعرف ماذا تقول المرأة عندما تصلي ولا أولادها. ولكن تعال تعالى مقدمة الموسيقى، يعني عندنا أغنية من الأغاني لها مقدمة، الشاطر هذا أبو ثلاثة أربع سنين عندما سمع المقدمة المرس سقط قبل أن تأتي المغنية